بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله في تهذيب شرح السنة: وانظر إذا رأيت الكرة يذكر ابن أبي دؤاد بخير وبشرى المليسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الكوطي والذين هم من المبتدعة أو واحدة من أتباعهم وأشياعهم، فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. فصل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأنا من شرح لتهذيب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى. قال: وانظر إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا الكلام أيها الإخوة من الإمام مهم جدا في هذا الوقت. لماذا؟ لأن خرج طائفة من الناس يقولون لا يصح تبديع الأعيان. ايش معنى لا يصح تبديع الأعيان؟ يعني ما يصح انك تقول ان فلان مبتدع او فلان مبتدع او فلان مبتدع. والتبديع يا اخوان حكم ثابت بالأدلة الشرعية وضوابطه، فإذا وجدت شروطه وقع التبديع على المبتدع. فبعض الناس صار عنده غلو في التبديع وصار يبدع من لا يستحق التبديع. طلع بالمقابل طائفة ثانية، مش قالوا؟ قالوا ما نبدع أحد بعينه، وإنما يكون التبديع للجماعات، مثلا يقال جماعة الفلانية مبتدعة، مثل الإخوان المسلمين، مثل التبليغ، مثل الأشاعرة، مثل المعتزلة، مثل الجهمية، مثل الخوارج، يقولون يكون التبديع للجماعة أو للطائفة. أما الشخص المعين فإنه لا يبدع، وهذا مخالف لما اتفق عليه السلف الصالح من تبديع الفرق وتبديع من يا أخوان؟ وتبديع الأعيان، لكن بالضوابط الشرعية. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الجافي، وليس دين الله عز وجل مجرد ردود أفعال. يعني جئت الناس جافين عن التبديع يصير عندي ردة فعل فأغلو في التبديع، أو أأتي إلى ناس عندهم غلو في التبديع فيكون عندي ردة فعل فأجفو عن هذا. وإنما الإنسان ينظر إلى طريقة السنة وطريقة السلف في هذا الباب فيعمل بها. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب أنواعا من الفرق وأنواع من أعيان من يا أخوان؟ من أعيان المبتدعة. سم.
فصل. ذكر أنواع من البدع المحدثة. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن.
نعم. وش المراد بقوله رحمه الله تعالى أن الكلام في الرب تعالى محدث؟ ألسنا نحن نتكلم في أسماء الله وصفاته؟ وش المراد به؟ المراد به إما أن يكون قصده أي الكلام في الله عز وجل بغير دليل، أو الكلام في الله عز وجل بغير الدليل الشرعي. مثل ماذا؟ المتكلمون اللي كان في زمان المؤلف رحمه الله وقعت الفتنة بسببهم، كانوا يتركون الكلام في الله عز وجل عن طريق الدليل الشرعي إلى الكلام في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بأي شيء يا أخوان؟ بمقتضى العقل. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى بيّن مقصوده فقال: ولا يتكلم في الرب. إذن يجوز الكلام في الله ولا ما يجوز؟ أجيبوا يا أخوان. قال: ولا يتكلم في الرب إلا. إذن في صور يجوز الكلام فيها في الله عز وجل، ما هي؟ سيذكرها المؤلف. إذن كلام في قوله أن الكلام في الرب تعالى محدث، أي بغير دليل شرعي أو بالعقل المجرد عن الدليل الشرعي. نعم.
وما بين
ولا يتكلم
ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم. وهذه الآية تدل على قاعدة من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، وهو أن أهل السنة يجمعون في الأسماء والصفات في صفات النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء، هذا للتمثيل، وهو ذات الله. فأهل السنة طريقتهم في إثبات الصفات أو في الصفات مشتملة على ركنين: نفي التشبيه أو التمثيل، وإثبات ماذا؟ وإثبات الصفات. وإذا عمل الإنسان بأحد الركنين دون الآخر وقع في البدعة، فمن عمل بالنفي فقط وقع في ماذا يا أخوان؟ وقع في التعطيل، ومن عمل بالإثبات فقط وقع في التشبيه أو التمثيل. واضح؟ نعم.
واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية.
هنا تبديع للطائفة ولا للشخص المعين؟ للطائفة. فالمؤلف في هذا الكتاب يبين أن طريقة أهل السنة أنهم يبدعون الطائفة إذا خرجت عن السنة، ويبدعون الرجل إذا خرج عن السنة. وبالمناسبة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكروا الضوابط في تبديع الشخص المعين وفي تبديع الفرقة، لعلها إن شاء الله أن تأتي. نعم.
حتى كان في خلافة بني فلان تكلم ضويبضة في أمر العامة،
يقصد بني فلان بني العباس. نعم.
وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل.
قوله أخذوا بالقياس، ما مراده بالقياس هنا يا أخوان؟ أين المراد بالقياس؟ نوعان يا أخوان: قياس شرعي وصحيح، وقياس فاسد. واضح يا أخوان؟ فكلمات السلف في ذم القياس وش المراد بها؟ المراد بها القياس الفاسد. وإلا فإن أهل السنة متفقون على ماذا يا أخوان؟ على القياس الشرعي الصحيح، ما في خلاف بين أهل السنة في إثبات القياس. فالقياس الفاسد إما القياس الذي لم يستكمل أركان القياس، أو أن يكون فيما يقابل النص الشرعي. القياس الفاسد على أحد ماذا؟ على أحد وجهين: إما أن لا يستكمل أركان القياس الصحيح، وإما أن يكون القياس فيما يقابل ماذا يا أخوان؟ فيما يقابل النص الشرعي، فهنا يكون القياس قياسا فاسدا. نعم.
والذي لا علم له، واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا ولا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
فمراد المؤلف هنا القياس الفاسد، والقياس الفاسد هنا ما هو يا أخوان؟ قياس الرب على الخلق سبحانه وتعالى، يعني استخدام الفاسد اللي هو قياس التمثيل بين الرب وبين من يا أخوان؟ وبين الخلق. سمع.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنهم قالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يحكي عن السلف تكفير من يا أخوان؟ تكفير الجهمية، وهذا تكفير للنوع. أما الشخص المعين، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى حينما ذكر تكفير السلف للجهمية، قال وهذا المراد به تكفير النوع أو الجنس. أما الشخص المعين فإنهم لم يكونوا يكفرون كل من قال بقول الجهمية. مثلا أحمد لم يكفر المعتصم، وكان يناديه بماذا يا أخوان؟ بأمير المؤمنين، وكان يدعو له وحلله. ولو كان يعتقد أنه كافر لما حلله، لأن أصلا ماذا يا أخوان وش يكون؟ يكون كافر، ولما ناداه بأمير المؤمنين. واضح؟ فتكفير الجهمية، وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المراد به تكفير الجنس أو تكفير النوع. واضح؟ أما تكفير الشخص المعين فهذا راجع كما سيأتي لتوفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وخالفوا الآثار واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلق، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسم وهو من البدع الصوفية وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم، ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. واعلم أن الأهواء كلها ردية، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل. فإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي.
نعم، حينما تورد الصفات التي جاءت في الأحاديث على الجهمي وش يقول؟ يقول إنا نعظم الله، وش يريد بذلك؟ أي إننا ننزه الله عن إيش؟ الصفات، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات لله يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التشبيه. فهو يقول إذا سمعت الجهمي يقول هذه الكلمة حين إيراد الصفات أو أحاديث الصفات، فيقول إنا نعظم الله، وش يريد بهذا؟ يريد بذلك نفي الصفات، لأنه يزعم أن إثبات الصفات لله يلزم منه التشبيه. نعم،
يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره قال ذلك،
أي قال إنا نحن نعظم الله. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وأحاديث الصفات يبادرك ويقول إنا نعظم الله تعالى. ايش معنى نعظم الله؟ يعني نعظم الله عن ان يشابه المخلوقات، اي انهم ينفون الصفات لانهم يعتقدون ان اثبات الصفات يلزم من مشابهه الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. نعم.
افليس قد رد اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا قال ان نعظم الله ان يزول من موضع الى موضع،
اذا قيل له، اذا جيء له باثبات صفه النزول او صفه الاستواء، قال إن هذا يلزم من ماذا؟ التشبيه، لأننا ننزه الله عز وجل أن ينتقل من موضع إلى موضع، وأن هذا من علامات المخلوقات، وهذا يلزم منه التشبيه. وكل هؤلاء يا أخوان، ما الذي حملهم على نفي الصفات؟ أنه سبق إلى عقولهم التشبيه فنفوا الصفة، يعني اعتقدوا أنك حينما تثبت الصفة فإن هذه الصفة تشبه صفة من؟ المخلوق، فأدى بهم ذلك إلى التعطيل. لذلك السلف يقولون كل معطل مشبه. عليكم السلام. كيف كل معطل مشبه؟ كل من ينفي الصفات سبق إلى عقله تشبيه الله عز وجل بمن؟ بالمخلوق، فاضطره ذلك إلى تعطيل الصفات ونفي الصفات. نعم.
وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من نفسه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذه الحال، وحذر الناس منهم. وكل علم ادعاه العباد أو من يسمون أنفسهم بالصوفية من علم الباطل الذي لم يوجد في الكتاب والسنة، فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه.
أيه، وهؤلاء هم غلاة الصوفية الذين يقولون، وكذلك القرامطة الذين يقولون إن للأدلة الشرعية ظاهرا وباطنا، فيقولون إن الظاهر هذا لعامة الناس، وأما الباطن من الذي لا يعرف أسقط التكاليف والواجبات والعياذ بالله. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا من البدع المحدثة. نعم.
وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرافضة والشيعة والزيدية والإباضية، فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، وإياك ثم إياك أن تحدث بشيء من زللهم أو حربهم، ولا بشيء غاب عنك علمه مما وقع بينهم، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم قلبك إن سمعت.
وهذه قاعدة وأصل عند أهل السنة يا أخوان، وهو أنه لا يتكلم فيما شجر بين الصحابة، وهذا بإجماع أهل السنة، وظل أهل السنة متفقون على هذا الأصل حتى جاء من في هالعصر، منه جاء طارق السويدان وتكلم في ماذا؟ في الفتنة بين الصحابة، ويا ليته تكلم بعلم، تكلم إيش؟ جهل. فجمع بين سوءتين، السوءة الأولى تكلم فيما اتفق أهل السنة على عدم بثه بين الناس والخوض فيه، ثانيا تكلم فيه بغير علم. فقال رحمه الله تعالى: وإياك ثم إياك أن تحدث بشيء من زلالهم أو حربهم، ولا بشيء غاب عنك علمه مما وقع بينهم، ولا تسمعه من أحد يحدث به. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية أن ما يروى عن الصحابة فيما شجر بينهم هو كما يلي: أولا، اكتب يا أخوان، أن ما شجر بين الصحابة مما ينتقد عليهم الكثير منه أن يكون في أصله حق، لكن زيد فيه أو نقص منه، الثالث ما ثبت عنهم بغير زيادة ولا نقصان فالغالب فيه أنهم مجتهدون وهم ما بين أجر إن أخطأوا أو أجرين إن أصابوا. الرابع أو الخامس الرابع الرابع ما وقعوا فيه بذنب، وهذا النوع نزر يسير بالنسبة لفضائلهم، وهم أولى الناس بأن تشملهم الكفارات لسبقهم في الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع عليهم من الابتلاءات وغير ذلك من الكفارات. انتبهوا معي يا أخوان، لأن هذا الكلام مهم جدا. وتصورت تصور هذا الكلام مما يدفع الشبهة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما يثار عن الصحابة يا أخوان، لنفرض أنه دائرة كبيرة، طيب، ما يثار عن الصحابة دائرة كبيرة، شيء يسير. هذه الدائرة الكبيرة المثارة على الصحابة أكذب ولا يثبت عن الصحابة، صح؟ كم هذه الدائرة الكبيرة طاحت وأدخل الكذب على الصحابة منهم الوضاعون والكذابون، من أصله لا وجود له. القسم الثاني أن يكون من الحق، وهذا الذي من الحق يصير دائرة، صح؟ منه ما زيد فيه ونقص منه، وإلا فلما زيد فيه أو نقص منه صار إيش؟ صار يعاب به الصحابة، وإيش يا أخوان؟ وغير حقيقة. يعني تكون القصة في أصلها صحيح ويجي كذاب من الكذابين وش سوي؟ أو مخطئ من المخطئين ما عنده ضبط فيزيد فيها أو ينقص. واضح يا أخوان؟ طيب، فهذا أيضا سقط ما لحق بالحق من زيادة أو نقصان. كم طاح الحين من دائرة؟ 3 دوائر. الدائرة العامة سقط منها الكذب، وسقط منها ما زيد وما نقص. كم شيء سقط الآن؟ 3. وما ثبت مما لم يزاد فيه ولا ينقص فالغالب فيه أنهم مجتهدون. والمجتهد ما بين إيش؟ ما بين أجر وأجرين. كم الحين سقط؟ وهذا نزر يسير بالنسبة لفضائلهم، وهم أولى الناس بأن تكون هذه الذنوب تحت الكفارات. فقاتله الله وأخزاه عاجلا غير آجل. ويأتيك مثل سلمان العودة ويسأل عن عدنان إبراهيم وش يقول؟ يقول إنه رجل موسوعي وله كلام جيد في ماذا؟ مسائل الإيمان والإلحاد، وله بعض الاجتهادات التي لم يوفق فيها. هذا الكلام يا أخوان ينطبق على الشافعي ولا ما ينطبق عليه؟ أسألكم، لو واحد قال عن الشافعي أنه رجل موسوعي وله إسهامات عظيمة في مسألة الإيمان وله مسائل لم يوفق فيها، ينطبق هالكلام على الشافعي ولا ما ينطبق؟ ينطبق على أحمد ولا ما ينطبق؟ ينطبق على مالك ولا ما ينطبق؟ وعلى ابن باز وعلى الألباني؟ الحقيقة هذا مدح ولا حذر الناس منه؟ مدح وجعله مثله مثل أئمة الدين. وهذا الرجل ليست بدعه متعلقة فقط بالصحابة يا أخوان، هو يقول أنه يوافق نظرية داروين بنسبة 99%. هو يقول قاتله الله، إلى غير ذلك من الطوام ما يزعمه لنفسه من الكرامات وغير ذلك من الطوام. لكن لأن من أمثال سلمان العودة ما عندهم شخص مبتدئ ولا يستطيعون يقولون فلان اليوم انه مبتدئ. وانا اتحدى احد ياتيني ويقول ان هؤلاء اللي يسمونهم شيوخ الصحوه انهم يبدعون فلان بعينه في الوقت الحاضر. طبعا هم مروا بأطوار كثيرة، لكن أتكلم عن الطور الذي وصلوا له اليوم، أنهم اليوم مثلا يقولون فلان مبتدع ويحذر منه، وفتش في كلامه ولن تجد. سم.
واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره
عليه الصلاة والسلام. فإنهم لما لم يستطيعوا الكلام في النبي تكلموا في من يا أخوان؟ في حملة دينه وسنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأهواء تشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج.
نعم.
فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره.
لاحظوا، الذي يترضى على الصحابة ولا يسب أحدا منهم، هل يقال إن هذا شيعي؟ لا، هذا خرج من التشيع. طيب سم.
ومن قال الإيمان قول وعمل.
الإيمان.
ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.
نعم.
ومن قال صحيح.
لاحظوا وش علامة أن الإنسان ليس من أهل الإرجاء؟ من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن بدعة الإرجاء قائمة على أمرين يا أخوان. بدعة الإرجاء قائمة على أمرين: الأمر الأول إخراج العمل من الإيمان، فهم إما أن يقول أن الإيمان اعتقاد أو يقولوا أن الإيمان اعتقاد وقول، واضح يا أخوان؟ أو يقولون إنه قول فقط. هذه أصناف المرجئة، وجميعهم متفقون على إخراج العمل من الإيمان، واضح يا أخوان؟ طيب، الركن الثاني اللي قامت عليه بدعة الإرجاء أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، واضح؟ فحينما يقول الرجل الإيمان اعتقاد وقول وعمل هدم الأصل الأول للإرجاء الذي يقولون فيه إن العمل خارج الإيمان، وإذا قال إن الإيمان يزيد وينقص هدم الركن الثاني من أركان الإرجاء، وهو زعمهم أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، واضح؟ فإما أن يوجد كله كاملا وإما أن يذهب كله كاملا. نعم.
ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
حسن. وفي هذا القدر كفاية، ولعلنا إن تيسرت فرصة أن نكمل في زيارة قادمة ما بقي من الكتاب إن شاء الله.